الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه قوله: إذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. وعرفنا أن من لوازم نفي صفة الكلام عند الله عز وجل نفي الرسالة بالكلية، فما هو السبب؟ من يذكر السبب؟ ها؟ نعم، أن الرسول مبلغ لكلام من أرسله، فإذا كان الله عز وجل غير موصوف بالكلام فإن الرسالة منفية، فالرسول هو المبلغ كلام من أرسله. وذكر العلامة القيم رحمة الله عليه بعد ذلك أقسام الوحي، فإليك من قسم وحي وإرسال بواسطة وبغير واسطة. فمعنى فبغير واسطة كتكليم الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام ولغيره، وما كان بواسطة إليك من قسم إلى قسمين، وهما وحي وإرسال. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا هو الوحي. وش الذي يدخل في الوحي إلا وحيا؟ الإلهام داخل في ذلك، والرؤية الصادقة داخلة في ذلك، والتحديث وإن كان من أمتي فعمر في شأن المحدثين، كان من قبلكم محدثون. وهذا الوحي يختص بالأنبياء أو لا يختص بهم؟ لا يختص بهم، لكل الأنبياء ولغيرهم على نعم الوحي على هذا المعنى. ومنه كما عرفنا إيحاء الله عز وجل للحواريين ولابن موسى وللنحل. والقسم الآخر الذي هو رسال الملك، وهو الغالب في شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، يبلغهم الله عز وجل وحيه عن طريق الملائكة. قال العلامة القيم رحمة الله عليه بعد ذلك: وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبوله، وفي بعض النسخ بالخفض وقبوله، فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. فجحدت أوصاف الكمال مخافة التقسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر، هتكت أساركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. بين العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن انتفاء صفة الكلام يلزم منها وصف الله عز وجل بالخرس، فإن الذي لا يتكلم هو الأخرس، وهذا أشد نقصا وعيبا. وهم أرادوا أن يفروا من صفة عيب حسب ما يزعمون، فنفع عن الله عز وجل الكلام، لأن هذا نقص على حد ما يزعمون، ولا نقص في ذلك كما هو معلوم، بل هو من الكمال. فلزم من نفيهم لصفة الكمال أن وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالخرس، وهي صفة نقص ظاهرة، فأرادوا أن يجيبوا عن هذا اللازم، فوقعوا فيما هو أشر مما أرادوا أن يفروا منه. فقالوا الخرس يوصف به من كان قابلا للكلام ولعدمه، فالذي يقبل الكلام وعدم الكلام إن لم يتكلم كان أخرسا، وأما الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا، فإذا نفينا عنه صفة الكلام لا يلزم من ذلك أن نصفه بالخرس كالجمادات، فيقال في الجدار هذا جدار لا يتكلم، فإذا نفينا الكلام عن الجدار هل وصفناه بالخرس؟ لا نصفه بالخرس، لأنه لا يقبل لا هذه الصفة ولا تلك الصفة. وإذا قلنا هذا الجدار لا علم له، لا يلزم من ذلك أن نصفه بالجهل، لأنه لا يقبل هذا ولا هذا. وإذا قلنا هذا الجدار لا رحمة له، لا يعني أن نصفه بضد الرحمة، وهي القسوة، قسوة القسوة عدم اللين مثلا، لأن الجدار جماد لا يقبل الصفة ولا يقبل نقيضها. فقال لهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: هذا أشد عليكم، فإن لازم ذلك أنكم شبهتم ربكم سبحانه وتعالى بالجمادات، وهذا أشر مما فررتم منه. فأرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا فيه ما هو أشر منه. قيل لهم: إذا نفيتم صفة الكلام عن الله عز وجل لازم ذلك أن تصفوا الله بالخرس؟ قالوا: لا، لا يلزم هذا، هذا في الذي يقبل الصفتين كالإنسان، إن نفينا عنه الكلام وصفناه بالخرس، أما الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا كالجمادات، فإذا نفينا عن الجماد الكلام لا يلزم ذلك أن نصف الجماد بالخرس. قيل لهم: إذا شبهتم ربكم بالجمادات، وهذا أشد مما فررتم منه. وهكذا أهل الباطل إذا أرادوا أن يفروا من الحب الشرعية وقعوا في ضلالة كبرى، وكلما أرادوا الفرار إذا بهم يقعون فيما هو أشر وأشد من الضلالة السابقة. وهكذا البدع تجر إلى أخواتها، والضلالة تدعو الضلالة. فقال رحمه الله: وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، أي الذي يقبل الكلام وعدم الكلام، إن نفينا عنه الكلام وصفناه بالخرس، أما الجمادات مثلا كما عرفنا إن نفينا عنها صفة الكلام، لا يلزم ذلك أن نصفها بالخرس، لأن لا تقبل لا هذا ولا هذا، قال فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيهم نقصان، فيقال سلب كلامه وقبوله، سلب صفة الكلام وقبول هذه الصفة، كشأن الجمادات، الجمادات لا توصف بالكلام ولا توصف بقبول الكلام، لا هي متعين، نعم، إلا ما شاء الله عز وجل، فهناك من الجمادات ما يتكلم بإذن الله عز وجل. لكن الكلام الذي نعرفه هو في الحيوان، وإلا قد يتكلم الجماد كما تكلم السماوات والأرض، يأتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام حجرا كان يسلم عليه، كان مثلا اسم حجر يسلم عليه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال فيقال سلب كلامه وقبوله، سلب صفة الكلام وسلب قبول الصفة. قال فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، هذا أشد في النقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. يعني فردتم من وصف الله عز وجل بالخرس، فوصفتم ربكم سبحانه وتعالى بما هو أشد، فإن الإنسان الأخرس أكمل من الجماد، فغررتم من وصف ربكم بالخرس وحاشاه عن ذلك، فوصفتم ربكم أو شبهتم ربكم بالجمادات وهي أردأ من ذلك. من هؤلاء فروا من وصف الله عز وجل بصفة الكلام، فوقعوا في وصفه بالخرس، فلما أرادوا أن يفروا من وصفه بالخرس شبهوه بالجمادات، فوقعوا فيما هو أشد مما فروا منه. قال إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أي أيها المعطل، فجحدت أوصاف الكمال، ومن ذلك صفة الكلام، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التقسيم، مخافة التقسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان، ومن ترك الحجة الشرعية خذل. وهؤلاء تركوا الحجة الشرعية وحكموا عقولهم فخذلوا، فكلما أرادوا أن يفروا من شيء وقعوا فيما هو أشر منه. قال وقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر، هتكت أساركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. فهذا حالهم بسبب ابتعادهم عن الهدى، ابتعادهم عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن منهج السلف، فأدى بهم الحال إلى أن يتكلموا بأشياء مضحكة يضحك منها الصبيان، ويتعجب الصبيان الذين ضعفت عقولهم يتعجبون من كلام هؤلاء ومن ضعف عقولهم. قال رحمه الله بعد ذلك أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيانه، حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي الحبوب كربي بالأركان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب للأركوان، ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن. لا يمنع التعميم في الباقي ولا في غاية الإيضاح والتبيان. بين المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن الأدلة المتكاثرة قد دلت على أن أفعال العباد مخلوقة، وقد بلغت الأدلة إلى 1000 دليل أو قريب من ذلك. ويدخل في ذلك الكلام، كلام العباد، فكلام العباد من جملة المخلوقات، وهذا شيء معلوم. فالعبد مخلوق، وقوله مخلوق، وسائر أفعاله مخلوقة. فإذا كان الأمر كذلك وزعمتم أن كلام الله سبحانه وتعالى من جملة المخلوقات، فلازم ذلك أن كل كلام خلقه الله عز وجل هو كلامه، إذ لا فرق، فالكل، فجميع الكلام داخل في الخلق، وجميع الكلام خلقه الله عز وجل. فمؤدى هذا القول أن جميع الكلام المخلوق هو كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك أن نفاة الكلام من الجهمية ومن المعتزلة أثبتوا كلاما مخلوقا، فيقول كلام الله عز وجل هو ما خلقه في الشجرة، أو ما خلقه في الهواء، أو ما خلقه في اللوح المحفوظ. فيقال لهم كل كلام خلقه الله عز وجل على هذا المعنى. فالكلام الذي يتكلم به زيد من الناس خلقه الله، والذي يتكلم به عمر خلقه الله، والذي يتكلم به الإنس والجن والحيوان والطير خلقه الله عز وجل. فإذا كان الكلام المخلوق يضاف إلى الله عز وجل، فلا فرق بين سائر أنواع الكلام، فالكل داخل في هذا المعنى، فكل كلام موجود خلقه الله عز وجل، فأضيف جميع الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لازم لكم. فالكلام الذي خلقه الله عز وجل في الشجرة وصدر منها، أو الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان وصدر منه، أي فرق بين هذا وهذا؟ هذا كلام صدر من الشجرة، والذي خلقه في الشجرة هو الله عز وجل. وذاك الكلام الذي تكلم به زيد من الناس خلقه الله عز وجل فيه، فكيف أضفتم الكلام الذي صدر من الشجرة لله عز وجل، وما أضفتم الكلام الذي يصدر من زيد وعمر من الناس لله عز وجل؟ والباب واحد، والكل قد اشتركوا في أمر واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق لجميع الكلام، فلازم هذا أن تضيفوا جميع كلام المخلوقات لله عز وجل. وقد صرح بذلك إمام وحدة الوجود ابن العربي المالكي، فقال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فإنه لم يتناقض وإن ضل ضلالا بعيدا، لكنه عمم ولم يخصص، فذهب إلى أن جميع الكلام الموجود في الكون الذي يتكلم به الإنس والجن والحيوان والطير هو كلام الله عز وجل، فهذا لازم لكم. فقال رحمة الله عليه: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه للسلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت النهي للأركان. كما تقولون أن الكلام الذي تكلم الله عز وجل به هو من جملة المخلوقات، وأضاف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه كإضافة البيت إلى الله عز وجل، وهي إضافة مخلوق إلى خالقه، وإضافة الناقة إلى الله عز وجل، وهي إضافة مخلوق إلى خالقه، فيقال بيت الله وناقة الله، وهكذا يقال كلام الله عندهم، وكل هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيقال لهم كل الكلام خلقه الله عز وجل فأضيفوه إلى الله عز وجل. قال: هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيانه، وابن العربي حيث قال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيانه، حذر التناقض إذ تناقضتم. هم تناقضوا، أما هما تناقض، وقال كل كلام في الوجود كلام الله عز وجل، أما الجهمية والمعتزلة فتناقضوا، فجعلوا بعض الكلام كلام الله عز وجل، كالكلام الذي في الشجرة أو الذي في اللوح المحفوظ أو الذي خلقه في السماء، فيكون هذا هو كلام الله عز وجل خلقه في ذاك الموضع، ولم يعمموا فوقعوا في التناقض. إذ لا فرق بين الكلام الذي خلقه الله في الشجرة أو الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان، فابن العربي عمم ولم يتناقض، وأما أنتم تناقضتم فأضفتم بعض الكلام لله عز وجل وبعض الكلام لم تضيفوه إلى الله عز وجل، وأضفتموه إلى المحل الذي تكلم به، فكلام الإنسان أضافوه إلى الإنسان إلى المحل الذي صدر منه، لكن الكلام الذي في الشجرة ما أضافوا إلى الشجرة، مع أن الباب واحد، فالكلام المخلوق في شيء يضاف إليه، فإما أن تضيف الجميع إلى الله عز وجل كما فعل ابن عربي الصوفي الملحد، وإما أن تضيف الكلام إلى المحل الذي خلق فيه، فتقول هذا كلام الشجرة ما هو كلام الله عز وجل، فهم تناقضوا في هذا الباب وظلوا ضلالا بعيدا. الكلام يعني فيه شيء من الطول والوقت قد ضاق بنا، لكن نقف عند هذه الأبيات ونتم الكلام على ذلك في درس قادم إن شاء الله، وننتقل إلى أخلاق العلماء.